بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن بينا أن أكثر اللغويين ربما يستفاد من كلماتهم أن البهتان متقوم بالكذب، ومن جملة اللغويين العويني قال: البهتان بالضم الكذب الذي يبهت سامعه أو يبهت سامعه أي يدهشه، الذي يبهت سامعه أي يدهشه لفظاعته. يقال: بهته بهتانا إذا كذب عليه بما يبهته من شدة نكره، من شدة أنه هذا يستنكره يستغرب من عنده. وزعم البناني أن أبا زيد قال: بهته يبهته بهتانا رماه في وجهه أو من ورائه بما لم يكن. والبهات الذي يعيب الناس بما لم يفعلوا، لاحظوا كل ما أخوه به الكذب يعني. وقال يعقوب: والكسائي هو الكذب أصلا، عرفوا بالكذب مباشرة. وقال الزجاج وقطرب: بهت الرجل انقطع وتحير، والبهتان الكذب الذي يتحير من عظمه وشأنه، وقد بهته إذا كذب عليه. زاد قطرب بهاتة وبهتا. وفي المحكم: باهته استقلبه بأمر يقذفه به وهو منه استقبله. اي بل لا استقلبه شنو معنى بل حسنت استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء لا يعلمه. والبهيت الباطل الذي الباطل أيضا كذب الذي يتحير من بطلانه. وقراءة السبع: فبهت الذي كفر. وفي المنتهى لأبي المعالي: بهته يبهته بهتا إذا أخذه بغتة، وبهته بهتا وبهتانا وبهتا، فهو بهاء فهو بهات بهاء لا مو بهات المفروض التاء هاي قصيرة هو مو بالتاء الطويلة حتى يصير لعله مثل علامة. إذا قال عليه ما لم يفعله مواجهة، أيضا لاحظوا إذا قال عليه ما لم يفعله مواجهة، وهو مبهوت. والبهت لا يكون إلا في مواجهة الإنسان بالكذب على الإنسان. فإذا هنا الأقوال تقريبا التي اليوم ذكرناها هي كلها تتضمن أن البهتان بالكذب. وقال العلامة الطريح مجمع البحرين: وفي الحديث من باهت مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله يوم القيامة في طينة خبال. الحديث: وهو من قولهم باهته بهتا وبهتانا، أي قال عليه ما لم يفعله ما لم يفعله عفوا وهو مبهوت. إذن صارت النتيجة ماذا؟ أنه قال عليه ما لم يفعل. فاللغوي وإن اختلف وذهب الأكثر منهم إلى كون المباهة متقومة بالكذب، لكن ربما يمكن الجمع بين كلماتهم بحمل كلام من ذكر الكذب وجعله مقوما للمباهة على أنه بيان للصورة الشائعة للبهت يعني أو للمباهة أو للبهتان، والتي يغلب عليها كون سبب البهت هو الكذب. فإنهم يخلطون اللغويون يخلطون كثيرا بين المفهوم الموضوع له وبين استعمالاته ومصاديقه. يوجد خلط كبير في اللغة. فإذا وجدنا خلافا وأمكن الجمع بين كلماتهم احنا نشوف هو المناسب، عادة نستنبط من المجموع، لأن هذه قضية مو فت قضية جدا مثلا بها معنى غامض ونادر وغريب فنقول هاي لغة تميم وهاي لغة حمير وكذا، كل واحد قاعد يتحدث عن لغة. غرضهم في الكذب عندهم وادعاء شيء غير واقعي هم عادة ما موجود عادة يعني في كلماتهم، حتى لو لم يكونوا موثوقين هم كأشخاص، لكن عادة ما عندهم هدف وغرض خاص، هو يقول مرتكزاته أو فهمه زين. فإذا كيف نجمع؟ يعني من حيث المجموع عادة يصير عند الفقيه اطمئنان، من يصير حالة من هالقبيل اطمئنان بأن المعنى الدقيق هو ما لم يختلط بالمصداق، وأن الفرق بين اللغويين المختلفين يرجع إلى الفرق بين من ركز على المصداق وبين من رسم حدود المعنى الدقيق الدقيق، هكذا يصير. وعليه فلا لم يقم دليل على أن المباهة معناها الكذب، بالعكس مجموع كلام اللغويين ربما بالنظرة الساذجة للأمر احنا ننساق بعض، لكن من ندقق في كلام اللغويين ننتهي إلى أن المباهة ترجع إلى قطعي، أن يقطع، أن يتحير، أن يسكت، أن يفهم من هذا القبيل. وعلى أي حال فإن لم يثبت كون المباهة، كون المراد من المباهة هو هذا المعنى، يعني تنزلا ولو تنزلنا، خلينا نقول تعبير يصير أوضح في بيان المطلوب، ولو تنزلنا ولم يثبت كون المراد من المباهة هو مجرد الإفحام والقطع وإظهار عجز صاحب البدعة، فإن المعنى الآخر وهو مواجهته بالكذب بالبهتان بالمعنى المنسبق إلى أذهاننا اليوم في أعرافنا المعاصرة ليس بينا ظاهرا، المعنى الآخر أيضا ليس معنى ظاهرا، ليمكن الاستناد للرواية في إثبات جواز الكذب فضلا عن وجوبه أو استحبابه، لأن يعني الرواية قالت باهته يعني أمرت، والأمر ظاهر في الوجوب، فنستفيد الوجوب أو الكذب، مو من ناحية الوجوب وعدمه، من ناحية هو أصل مضمون المادة المباهة ما بها دلالة، غاية الأمر ايش راح يصير؟ راح يصير مجمل، النص راح يصير مجمل صحيح؟ إذا صار مجمل، المجمل غير صالح للإثبات، فيتوقف فيها ويرد علمها من هذه الجهة في هذا المضمون إلى أهلها، وتبقى أدلة حرمة الكذب على إطلاقها، فيصير شرعا بعد ما يجوز الكذب. واضح إن شاء الله شو النتيجة هذه، لأنه غايته هنا راح يصير عندنا إجمال، قم على الإجمال على أي أساس إحنا نبني على جواز الكذب؟ ما عندنا دليل على هذا فضلا عن وجوب الكذب، خصوصا وأن ذلك لو كان حكما ثانويا، يعني حكم ثانوي بالنسبة إلى الكذب، من قبيل ما ورد في بعض النصوص مثلا من جواز الكذب في إصلاح ذات البين أو ما أشبه ذلك، لشاع السؤال عنه لتبين فروعه وحدوده، بل ولشاع أيضا العمل به مع أهل البدع وهم كثر في عصر الأئمة عليهم السلام، بل في كل العصور، إذا كانت البدع ما موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أو نادرة جدا، الإسلام كان بعد في يعني أوج انطلاقه، لكن في عصور الأئمة شاعت البدع جدا، كثرت البدع، وحتى البدع في داخل يعني أتباع أهل البيت وشيعتهم بالمعنى العام لشيعتهم طبعا، هذا أيضا موجود، ما عندنا كلام يناسب هذا الفهم للرواية. بل ولشاع أيضا العمل به مع أهل البدع وهم كثر في عصر الأئمة بل في كل العصور، ويؤيد ذلك أن المباهة بالكذب عادة ما ينكشف زيفها، لأن حبل الكذب قصير، هذه إذا مو رواية فهي تجربة اجتماعية، فتكون شينا على صاحبها وعلامة على ضعف حجته وبطلان دعوته، فكيف ترد الأوامر بها من أهل الحق والصدق؟ شأنكم الحق والصدق والرفق وكذا، شلون هذا يبعد الأمر؟ لا أريد أن أقول أنه هذا حجة، هذا مؤيد، هذا مؤيد ليس إلا، إحنا نأخذه كمؤيد. فتحصن أن الرواية ليست متضمنة لما يخالف الكتاب، فلا يبقى فيها أي مبرر لردها، فإذن الرواية تبقى بطبيعتها كما أشار إليها السيد الخوي رحمه الله، أنها هي بطبيعتها تصلح حجة، هي من حيث هي تامة الحجية.
المانع
عن شنو مخالفة للكتاب؟ من المخالف؟ حتى لو فرضنا هو الكذب، ست مخالفة للكتاب، ست مخالفة للكتاب، يروح الكتاب أو لا؟ لأن قرار الكتاب ما مبني على أنه هذا الحكم غير قابل للتخصيص.
نعم، هذه ملاحظة أخرى.
وأيضا أكو ملاحظة أخرى، أن الأمر مرتبط ب، هاي الملاحظة طبعا ما مرتبطة ببحثنا، أن الأمر مرتبط ب ليش أيضا مرتبط مغير، فالغاية أو التعليل يبقى هو الضابط للحكم، فمن يبقى هو الضابط للحكم بعد على أي أساس إحنا نبني عليه بشكل مطلق؟ سهو نذكرها كمناقشة أخرى. المناقشة الثانية أنه لم يثبت انطباق جواز لعن أهل الريب والبدع. الآن بعد هاي صارت مناقشة الكلام السيد الخوي، بعد هو أصل المطلب، نرجع الكلام السيد الخوي الذي استدل بهذه الرواية على ماذا؟ على جواز غيبة المخالفين، صحيح؟ المناقشة الأولى تقدمت مفصلا، وتقدمت مناقشاتها وردودها وتحقيق الحال فيها، انتهت. الآن تبدأ المناقشة الثانية مختصرة جدا، أنه لم يثبت انطباق جواز لعن أهل الريب والبدع على عامة المخالفين، بل إن ذلك يختص بمن تنسب إليه البدعة ويكون من أهلها تأسيسا لها أو ترويجا لها، بحيث هو يصير يسمى من أهل البدعة، وليس مجرد الاقتناع ببدعة والبناء عليها كافيا في صدق عنوان أهل البدعة. فتأمل القضية، مو كلش واضحة، لما يسمون جماعة هم بانين على شيء، ربما أيضا قد ينتزع أنه يسمون هم أهل هذه البدعة، ولكن هو مو واضح الأمر بحيث أنه كل من هو يقتنع يسمى من أهلها. عادة من يسمى من أهلها يعني اللي هو يكون إما صاحبها هو الأصلي أو من يروج لها وينشره، هذا هو الأنسب والأقرب، ذاك ربما يصير النسبة به ضعيفة يعني. المهم هذه أيضا مناقشة ينبغي النظر إليها. المناقشة الثالثة أن الرواية عندما ذكرت الوقيعة قيدت جواز